بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نتدارس وإياكم فيه شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة كنا قد فرغنا مما يتعلق بأصول الإيمان الستة، فقد تناول الشيخ ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل وتوحيد الأسماء والصفات والإيمان بالرسل والكتب والملائكة والقدر واليوم الآخر، وسيكرر بعض المسائل المتعلقة بهذه الأصول الستة. وكما عرفنا أن هذه الأصول والأركان هي أصول الاعتقاد، وهي التي تدور حولها مباحث العقيدة. ثم يبحث أهل العلم في كتب الاعتقاد بمباحث أخرى مهمة جدا هي من توابع هذه الأصول، كما سنقرأ اليوم مما يتعلق بحقيقة الإيمان ومفهوم الإيمان والرد على المفاهيم الخاطئة في حقيقة الإيمان، وكذلك ما يتعلق بأصل عظيم وهو حقوق الصحابة رضي الله عنهم وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والموقف من ولي الأمر ونحو ذلك، درجة الأئمة على ذكر هذه المباحث في كتب الاعتقاد بعد بيان أصول الإيمان الستة. فنبدأ الآن بقراءة هذه المسائل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
أحسنت. هذه الجملة في الحقيقة اشتملت على مسائل كثيرة، فإن مباحث الإيمان تتعلق بها مسائل كثيرة، وقد اعتنى أهل العلم بهذا الباب من زمن متقدم، فصنف فيه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة والعدني، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب أمهات الاعتقاد أو الحديث إلا وذكر في كتاب الإيمان، مثل كتاب الإيمان في صحيح البخاري. وذلك أن بدعة الإرجاء وخطأ أيضا وبدعة الخوارج هي في الحقيقة في أصل الإيمان وحقيقة الإيمان، وهل المعاصي والذنوب والكبائر تخرج من الملة أو أنها لا تضر الإيمان، وغيرها من المسائل، كلها في الحقيقة نشأت عن هذا الباب. ولذلك اعتنى أهل العلم ببيان حقيقة الإيمان ومسائله والرد على المخالفين فيه، وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين طائفتين: طائفة هم الوعيدية الذين كفروا بالذنوب والمعاصي ومنعوا الشفاعة في أهل الكبائر، وهم الخوارج والمعتزلة، وطائفة على النقيض منهم وهم المرجئة على اختلاف فرقهم، فإن فرقهم كثيرة، وقد حكى أبو الحسن الأشعري في المقالات فرق المرجئة فبلغ 12 فرقة، وحكاها ابن تيمية في كتاب الإيمان. هذه الفرق كلها هي تسمى وتوصف بالإرجاء، وذلك أنهم جعلوا الإيمان في القلب أو في القلب واللسان، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وزعموا أن الذنوب والمعاصي لا تضر المؤمن. فالناس طرفان ووسط، الوسط هم أهل السنة، والطرفان هم ماذا؟ طرف هم المرجئة على اختلاف فرقهم، وطرف هم المعتزلة والخوارج. نبدأ بذكر مسائل الإيمان. المسألة الأولى تعريف الإيمان لغة، وهذه مسألة مهمة جدا، واعتنى بها ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير، لأن ابن تيمية له الإيمان الكبير والأوسط والصغير. فالإيمان الكبير، وهذه الكتب كلها موجودة في المجلد السابع من المجموع الفتاوى، وقد أفردت وحققت لوحدها. الشاهد ذكر ابن تيمية أن الإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار والطمأنينة، وليس هو مجرد التصديق. التصديق والإقرار والطمأنينة وليس هو مجرد التصديق. فنبه رحمه الله أن من أخطاء بعض الناس كبعض المتكلمين أنهم حصروا معنى الإيمان بالتصديق، وهذا خطأ من جهة اللغة وخطأ من جهة الاصطلاح، لأننا إذا حصرنا الإيمان بالتصديق جعلنا الكفر فقط تكليم، واضح؟ جعلنا الكفر فقط في التكليم، والكفر أنواع ليس فقط التكليم. ثم من جهة اللغة ومن جهة النظر في القرآن الكريم وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه، تجد أن الإيمان له معاني، منها التصديق ومنها الإقرار. ومجرد التصديق لا يكفي، يعني على سبيل المثال أبو طالب صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ صدق. أقر أو لا؟ ما أقر، عرفتم؟ ما أقر. ولذلك من معاني التصديق في اللغة، من معاني الإيمان في اللغة التصديق والإقرار والطمأنينة والأمن، والأمن أيضا. سلام. ولو فتشنا في كتب التفسير وكتب اللغة لوجدنا أن معاني الإيمان في اللغة كثيرة جدا، فقد ذكر أهل العلم أن من معانيها الاستجابة، وذكروا معاني كثيرة. لكن خلاصة هذه المعاني أن نقول ماذا؟ أن الإيمان باللغة هو التصديق والإقرار والطمأنينة. وتجدون بعض أهل العلم يقول التصديق والإقرار المستلزم للإذعان والإخبار والاعتراف. فالإنسان إذا صدق ولم يعترف، صدق ولم يقر، هذا صدق نعم لكن لم يؤمن، صدق لكن لم يطمئن، هذا لم يؤمن. لكن المؤمن يكون عنده أمن وطمأنينة وإقرار واعتراف وغيرها من المعاني المستلزمة لهذا الإيمان. هذا بالنسبة لمعنى الإيمان لغة. الإيمان في الاصطلاح يقرر أهل العلم أن الإيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد يزول بالردة. لذلك قال الشيخ وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذه العبارة مهمة جدا، لأن هناك نواقض للإيمان وهناك نواقص للإيمان. الذنوب والمعاصي تنقص الإيمان، هذه نواقص، وهناك أفعال وأقوال هي من الكفر الأكبر التي تخرج الإيمان وتخرج الإنسان من الملة وتنقص الإيمان حتى لا يكون فيه شيء، وهذه تسمى ماذا؟ نواقض، ها؟ نواقض الإيمان والإسلام. نعود إلى تعريف الإيمان لغة، عفوا اصطلاح. إذا أردنا أن نذكر تعريف الإيمان على وجه التفصيل، فنذكر ما ذكره ابن تيمية وغيره من جهة التفريق بين قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان. فإن أهل العلم ذكروا أن الإيمان قول وعمل، قالوا قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ما هو قول القلب؟ قال التصديق. هذا التصديق والإقرار هو قول القلب. عمل القلب أعمال القلوب كثيرة، الإخلاص والخشية والرغبة والرهبة، أعمال القلوب التي ذكرها ابن العلم واعتنوا بها كابن القيم رحمه الله، وذكر البيهقي شعب الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والحياء شعبة من شعب الإيمان. وبالمناسبة حديث الشعب هذا أصل في أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأنه قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الإيمان 64 شعبة، وبلاه 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل جوارح. والحياة شعبة من الإيمان، فجعل القلب متعلق باللسان، فجعل الإيمان متعلق بالقلب واللسان والجوارح. عرفنا الآن قول القلب وعمل القلب. ننتقل إلى اللسان. قالوا أيضا اللسان له قول وعمل. قول اللسان هو النطق بالشهادة. قال الله عز وجل قولوا آمنا، والنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موطن يأتيه من يريد الدخول في الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله. فهذا هو قول اللسان. وعمل اللسان مثل ماذا؟ مثل تلاوة القرآن، الأذكار، الأذان، الإقامة، وهكذا. عمل الجوارح مثل الصلاة والصيام والطواف والسعي والركوع والسجود، هذه كلها أعمال متعلقة بالجوارح. ويجتمع في العبادة هذه الأنواع مثل الحج، قالوا اجتمعت فيه كل العبادات، سواء العبادة القلبية أو القولية أو العملية الفعلية أو المالية التي هي صدقة وتبرع، لأن فيه بذل لله. فالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ودل على زيادة الإيمان آيات كثيرة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ودل وقال العلماء ما من شيء يزيد إلا وينقص. ودلت هناك حديث على نقصان الإيمان، منها حديث حنظلة رضي الله عنه لما قال نافق حنظلة، خرج وقال نافق حنظلة، فلقيه أبو بكر الصديق فقال ما تقول؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام اسمع ماذا يقول حنظلة. فقال حنظلة نافقت يا رسول الله. قال وماذا؟ قال نكون معك تحدثنا وتذكر لنا الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا رجعنا إلى أهلنا وعافسنا الأهل والضيعات وانشغلنا قال غفلنا. وهذا دليل على ماذا؟ النقصان الإيمان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو كانوا هكذا لصافحتهم الملائكة، لأن الملائكة هم الذين لا يعصون ولا ينقص، وليس عندهم الإيمان كما عند الإنسان يزيد وينقص. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال العلماء نقصان الدين هنا دليل على نقصان الإيمان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نقصان الدين بالنسبة للنساء ماذا؟ هو أنها يصيبها العذر فتترك الصلاة، فتركها للصلاة هنا نقصان للإيمان. لكن بين أهل العلم من شراح الحديث هنا فائدة قل من ينبه عليها، وهي أن نقصان الإيمان على نوعين، منه ما هو مذموم ومنه ما هو غير مذموم. المذموم ما يكون صاحبه عاصي، وغير المذموم أن يكون صاحبه معلوم. كحال هذه المرأة حينما تترك الصلاة. الشاهد أن هذا الحديث نص على ماذا؟ نقصان الإيمان. أيضا من الآثار التي رويت عن بعض الصحابة أثر أصل في هذا الباب، وهو أثر عمير الخطمي رضي الله عنه، سئل عن الإيمان ونقصانه فقال: إذا ذكرنا الله زاد إيمانا، وإذا غفلنا نقص إيمانا. وغيرها من الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين في ماذا؟ في النص على زيادة الإيمان ونقصانه. الشاهد أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبالمناسبة عموم فرق الخوارج والمعتزلة والمرجئة لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، لأن منشأ الخلاف عندهم ومنشأ هذه البدعة كما بين أهل العلم أن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، إذا ثبت ثبت كله، وإذا ذهب ذهب كله. فعند المرجئة الناس كلهم على إيمان واحد كإيمان أبي بكر وجبريل، والمعتزلة والخوارج عندهم من فعل معصية خرج من الدين، فكفروا ثم قتلوا الناس وسفكوا دماءهم. وهذا لا شك أنه كله باطل، فالإيمان يزيد وينقص ويتبعر وهو شعب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا عرفناه. طيب الآن الشيخ قال: قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة. ما معنى هذا؟ مثل هذه الأقوال ذكرها أبو عبيد في الإيمان، وذكرها ابن أبي شيبة، وبين ابن تيمية رحمه الله كثير من الأقوال التي حكيت عن السلف في تعريف الإيمان. منهم من قال قول وعمل، منهم من قال قول وعمل ونية، منهم من قال قول وعمل ونية وسنة، منهم من قال عمل ونية وإصابة كما قال الشيخ هنا. وهذا كله من باب اختلاف التنوع، التنوع في العبارة، وإلا معناه واحد. فالذي نص على النية اهتم بقضية القلوب والإخلاص، والذي ذكر الإصابة اهتم بجانب السنة موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وإلا لا خلاف بين هذه العبارات. فبالتالي نعرف ماذا؟ أن هذا هو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة خلافا للطوائف المخالفة فيه. ولو أردنا أن نذكر ونتفرع يطول بنا المقام، يعني حقيقة قول الجهمية والكرامية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم ومرجعة الفقهاء، لكن هذه المقالات يعني يكفينا فيها ما ذكره ابن تيمية في الإيمان وما ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية، فمن أراد أن يراجعه يراجعه. لكن هذا هو عرفنا أنه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وبهذا يتبين لنا موافقتهم للحق ووسطيتهم بين الفرق. نعم.
قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلحوا للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ترحم عليه. عليهم وتذكر فضله وتكف عن جلته ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم. واستمع
وأحسن. انتقل رحمه الله إلى مبحث عظيم وهو حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا المبحث تتعلق به مسائل كثيرة. أول هذه المسائل تعريف الصحابي. الصحابي يقول أهل العلم هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومن خلال هذا التعريف تبين لنا فضيلة الصحابة، فضيلة فاتت كل من جاء بعده، وهي اللقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا؟ كل حسنة بعد الصحابة هي في ميزان الصحابة، لأنهم هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا القرآن ونقلوا السنة ونقلوا الشريعة. فكل من جاء بعدهم وعمل ما عمل فهو في ميزان حسنات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفضائلهم كثيرة، والعناية بفضلهم وذكر فضائلهم ومناقبهم مهم جدا، من أجل أن الإنسان أولا يعرف مكانة القوم، وثانيا لكي يقتدي بهم، وثالثا لكي يدافع عنهم. وتجدون من حصل عنده زيغ وانحراف في جهة الصحابة وظل في هذا الباب، إنما جاءه ذلك الانحراف والضلال بسبب جهله بفضائل الصحابة، فلم يعرف حقه رضي الله عنه. ولذلك يجب على المؤمن أن يتعرف على فضائل الصحابة ما استطاع. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكر أهل العلم طبقات، منهم من جعلهم أوصلهم، منهم من أوصلهم إلى 12 طبقة، ومنهم من جعلهم في 7 طبقات. وأفضل الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وينص أهل العلم على قاعدة فيقولون ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، كما أنه في الخلاف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهم في الفضل ماذا؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأجمع الصحابة على فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولذلك أجمعوا على خلافته وإمامته. يقول وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا، يعني ماذا بين ظهرنا؟ يعني حي في حياته، فيقر عليه الصلاة والسلام. فهذا من سنته التقريرية، إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره، يعني أنه أقره عليه الصلاة والسلام. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة. ولذلك أفضل الصحابة الخلفاء الراشدين، ثم باقي العشرة، ثم أهل بدر، هكذا يرتبون. والمهاجرون أفضل من الأنصار، وهكذا. ومن قاتل وجاهد قبل الفتح أفضل ممن جاهد وقاتل وتصدق بعد الفتح. وكلهم يصلح للخلافة، يعني العشر المبشرين في الجنة. ولذلك أبو بكر الصديق أجمع الصحابة على إمامته وخلافته لأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدمه في الصلاة لما مرض عليه الصلاة والسلام، قبل وفاته. والنبي عليه الصلاة والسلام مرض تقريبا 22 يوم قبل وفاته، فكان الذي يصلي بالناس إذا غاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ولما ثقل وتعب قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وجاءته امرأة في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أتيت ولم أجدك قال ائتي أبا بكر. هذا كله يدل على ماذا؟ على أنه هو الإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لما مرض أبو بكر الصديق عهد بالخلافة إلى عمر حسب الأمر، ما جعله بغير عمر. لما طعن عمر رضي الله عنه وقبل أن يطعن حصلت حادثة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية فيها فائدة عظيمة. آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه وهو في الحج سمع أناس يقولون إن مات عمر بايعنا فلان، فيقول آخرون إن مات عمر بايعنا فلان، يعني من الصحابة يقولون إن مات عمر بايعنا فلان. طبعا هذا الكلام قاله بعض الناس، وبعضهم بل قطعا من قال هذا الكلام ليس من كبار الصحابة وعلماء، لأن الآن نتكلم عن آخر سنة من حياة عمر رضي الله عنه خلافته التي اتسعت اتساع عظيم، ودخلت الشام والعراق وفارس كلها في الإسلام، فدخل من الناس يعني كثير من الناس في دين الله أفواجا وليسوا من الصحابة وليسوا ممن يعني نشأوا في الحرمين. فقال أن عمر رضي الله عنه لما بلغوا هذا قال قال الناس هذا الكلام أو هذه المقالة، ثم غضب رضي الله عنه وقال سأقوم فأخطب فأبين الحق في هذه، أو كما قال رضي الله عنه وسيعنف من قال هذه الكلمة. فقام له بعض الصحابة فقالوا يا عمر الآن الحج فيه مجمع من الناس من الغوغاء وجهلة الناس وعوام الناس وناس ليسوا من الصحابة وحدث عهد بإسلام، وجاء ناس خارج جزيرة العرب لأول مرة يأتون ما عندهم علم، فإن سمعوا خطبتك هذه سيفهمونها على غير بابها وعلى غير وجهها، فإذا جئت في المدينة فقل كلمتك هذه. فسكت عمر رضي الله عنه ولم يقل هذا الكلام. وأظن والله إن لم تخن الذاكرة عبد الرحمن بن عوف هو الذي قال له هذه الكلمة، وهذه كلمة عظيمة جدا يستفاد منها فائدة، وهي أن الحق والبيان إذا كان سيلقى على أقوام لن يفهموه على وجهه فالأفضل ألا يلقى وألا يذكر أمامه، لأنهم لن يستفيدوا بل سيكون لهم فتنة. ولذلك عمر ما تكلم هنا، وإنما تكلم متى؟ لما رجع إلى المدينة فقام فخطب رضي الله تعالى عنه خطبة عظيمة، ثم مات في تلك السنة ولم يحج بعد تلك السنة رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن هؤلاء كلهم يصلحون للخلافة، ولذلك لما طعن رضي الله عنه جعل الخلافة في أهل الشورى. وقال استشيروا ابن عمر ولا تولوا عبد الله ابنه، فأجمع بعد ذلك الصحابة على أن الإمام والخليفة بعد عمر هو عثمان رضي الله تعالى. ثم لما قتل عثمان بالفتنة تلك العظيمة بويع لعلي رضي الله تعالى. الشاهد أن هؤلاء العشر المبشرين بالجنة فضائلهم عظيمة. ثم قال رحمه الله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيه. الآن أخذ يذكر لنا طبقات الصحابة. التي بينها وفصلها أهل العلم كابن حجر في الإصابة وابن عبد البر وغيره. قال: المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. هنا يذكر لنا أن يبين لنا ضابط، وهو كل ما طالت الصحبة طال الفضل، كل ما طالت الصحبة طال الفضل. ولذلك أفضل الصحابة أبو بكر الصديق، لأنه أطول الصحابة مصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الغار في هذا الموطن الذي لم يشاركه فيه أحد، ولم يتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في أي غزوة. قالوا: هم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك، وقد يكون لقاء واحد لكن يصدق عليه أنه صحابي. قال: ترحم عليه، وفي بعض النسخ نترحم عليه. الآن بدأ يذكر لنا الموقف من الصحابة، ما موقفنا من الصحابة. أول أمر أن نعرف فضله، ثم نترضى عليهم ونترحم عليهم، يعني ندعو لهم. والأمر الثالث تذكر فضله، تذكر فضائل الصحابة، تنشرها بين الناس، تبينها للناس الكبير والصغير، وهي من أفضل ما يتربى عليه المسلم، وتكف عن زلته. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين، إجماعهم معصوم، لكن أفرادهم يجتهد فيهم الواحد فيخطئ ويصيب، كما ذكر أهل العلم هم بين الأجر والأجرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولذلك مسائل كثيرة اختلف فيها الصحابة واجتهد، وتعددت أقوالهم، واستدرك بعضهم على بعض، لكن تكف عن زلته ولا تطعن فيه ولا تنتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل تقول كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال: ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لا نذكره بسوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا الحديث حديث حسن، له شواهد كثيرة بينها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ومعنى أمسكوا يعني إذا ذكر الناس الصحابة بسوء فأمسك أنت، لا تذكرهم بسوء. وليس معنى ذلك أنك تمسك عن ذكر فضائلهم، لا، بل الواجب أن تذكر فضائلهم وتبين فقههم وتقتدي بهم، لكن هنا إذا ذكروا بسوء تمسك، لا تذكرهم بسوء. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة، يعني بكلمة سوء، فهو صاحب هوى. هذا الأثر عن سفيان يستفاد منه أن من علامات أهل البدع والأهواء الطعن في الصحابة، الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وحتى معناه كما قال أهل العلم لا يصح معناه، لأن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل على أكثر من قول، والحق لا يتعدد. كيف يقال أن بأيهم اقتديتم اقتديتم؟ واضح. فهذا الحديث وإن كان مشهورا ويذكر في كتب كثيرة، إلا أنه ماذا؟ لا يصح. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.